إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. والحمد لله رب العالمين. عاد إلينا فضيلة الشيخ شعبان درويش بعد غياب طبعا يعني قرابة أسبوع، أسأل الله عز وجل القبول وشفاه الله وعفاه. مرحبا بك شيخ الكريم.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، وشكر الله لكم، وشكر الله لإخواننا في قناة الندى، وأيضا لشيوخنا الكرام ولجمهور القناة الذين يعني استشعرت دعواتهم في هذه الفترة. بارك الله فيهم، جزاهم الله خير الجزاء.
أسأل الله عز وجل أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يشفي كل مريض مسلم. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات حضراتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية أختنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله من المغرب. عندي ثلاثة أسئلة. الأول: هل يجوز التحاور بالنكات المضحكة الخالية من الكلام القبيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الكلمة مسؤولية وأمانة، ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. والمزاح طبيعة إنسانية تروح عن النفوس، لكن الإسلام له هدي في هذا، ورد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمازح أصحابه ويضاحك أصحابه ويضحك مع أصحابه رضي الله عنه حتى تبدو نواجزه صلى الله عليه وسلم، لكنه في كل ذلك لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. كان يمزح لكن لا يقول إلا حق. مازح المرأة العجوز لما دخلت عليه وقال عليه الصلاة والسلام ممازحا لها: لا يدخل الجنة عجوز، حتى اشتد الأمر على هذه المرأة رضي الله عنها، ثم بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الذي أراده، أن الناس يدخلون الجنة شبابا وليسوا شيوخا ولا عجائز يوم القيامة. فالشاهد: يجوز أن نروح عن النفوس وأن نمازح وأن نضاحك أنفسنا وغيرنا، لكن لا نقول في هذا كله إلا حق، لئلا يتكلم أحدنا بكلمة من باب الكذب والعياذ بالله، أو من باب السخرية والاستهزاء بالآخرين، فيهوي بها في النار 70 خريفا، لأن الله تعالى أدبنا بهذا الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل: هل يجوز للفتاة البالغة المتحجبة بكامل حجابها ركوب الدراجة الهوائية مع العلم أن الفتاة عمرها 12 عاما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أرى والله أعلم إن كانت الفتاة في كامل حجابها الشرعي وهيئتها المحمودة وهي صاحبة أدب وخلق، فإنه لا بأس لها حينئذ أن تركب هذه الدراجة، خاصة أن ركوب الدراجة سيكون وحدها، وهذا أولى لها من أن تناطح وأن تزاحم الناس في وسائل المواصلات العامة كالباصات والحافلات وغير ذلك، لأن ركوب الدراجة في حد ذاته ليس منقصة، يعني هو إن كان عادة ما يغلب على الناس إنه الشباب أو الرجال هم يركبون الدراجة،
الدراجة فيها حركة كثيرة وفيها لفت الانتباه، وممكن كل الناس اللي يشوفوها إيه ده بنت ركبت دراجة.
والله يا أخي الحبيب هذا وإن كان الهواء وإن كان واردا، لا الهواء لا، إذا شدت عليها ثيابها ما فيش مسألة الهواء وغيره. بعدين الدراجات الهوائية للإناث غير الدراجات الهوائية للذكور، الذكور لها الجدون أو الكدر اللي هو في الوسط، لكن الثانية تكون مفتوحة حتى أسفل، وبالتالي ركوبها مع تصور الناس أن هذا شيء غريب أهون من أن تزاحم الناس في الحافلات والمواصلات العامة. هذا ما أرى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم الفتاة التي تتحدث مع الأولاد في شؤون الدراسة وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني إذا كانت فتاة دون البلوغ تتحدث مع أمثالها من الصبية في أمور الدراسة والفصل الفلاني والباب الفلاني والمسألة الفلانية، فإن هذا شيء لا بأس به ما دامت الفتنة مأمونة بينهم. أما إذا كانت الفتاة بالغة، في مثلا نتصورها مدرسة لهم تشرح لهم وهم أولاد دون سن البلوغ بل دون سن التمييز يكون أفضل، فإن هذا أيضا أمر لا بأس به. أما إذا كانت هي بالغة وهم بالغون أيضا، ففي هذه الحالة يكون هذا الاختلاط لا يؤمن من ورائه البوائق، فنقول تحذر في هذه الحالة أن تكون فتاة بالغة وتخالط البالغين من الغلمان والشبان، فإن هذا الاختلاط الذي منعه عليه صلوات الله وسلامه إياكم الدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وكذلك لأنه لا تؤمن فتنة النظر وغير ذلك من الفتن، فسدا للذريعة ما دامت هي بالغة وهم بالغون فالحذر كل الحذر من هذا الاختلاط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا من المغرب أيضا تقول: أنا عندما أكون في مجلس من بين الأخوات أو مع الأخوات الملتزمات أو غير الملتزمات أسمع أو أرى أشياء، أدعي وأنصح بلطف وأقول دليل من آيات أو أحاديث أسمعها من مشايخنا الكرام، لكن هناك أخوات ينصحنا بانفعال ويقولن لي: لا تقولي هذا بدعة لكي لا تتسببي في فتنة. طبعا في جدال بيحصل، هي بتنصح بعض الأخوات يعني ممكن يعني يعنفوها، إن ده نعم. تشدد. ملخص السؤال:
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
بل الواجب على الجميع الرجال والنساء على حد سواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب أيضا على الجميع رجالا ونساء الدعوة إلى الله عز وجل بما تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ولا يلزم في مقام التبليغ من الداعي أو من الداعية ذكر الدليل، إنما يكفيه أن يقول هذا الأمر إن كان معلوما من الدين بالضرورة حرمته، أن يقول هذا الأمر حرام، يا جماعة الاختلاط محرم، يا جماعة التبرج والسفور حرام، يا جماعة ترك الصلاة أو التهاون في شأنها حرام، يا جماعة عقوق الوالدين حرام. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة من ناحية الوجوب أو من ناحية الحرمة. أما إذا كان الأمر متعلقا بالسنة وبالبدعة، فإنه يستحسن للداعي المبتدئ أو الداعية المبتدئة أن تستعمل تعبيرا آخر أخف على النفوس نسبيا من قولها هذا بدعة، إنما تقول هذا الأمر خلاف الأولى، أو أن هذا الأمر لم يرد به سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي تؤدي نفس المعنى، لكن أنا أريد أن أترك كلمة البدعة والسنة للمحققين من العلماء، فبالتالي نقول لها: انصحي وذكري، ولكن تجنبي أن تصادميهم في كل الأمور بأن هذا بدعة وهذا بدعة وهذا بدعة، خاصة أن التوسع في البدع أمر مشهور الآن عند كثير من الدعاة المبتدئين والداعيات المبتدئات، إنما يمكننا أن نقول هذا الأمر خلاف الأولى، هذا الأمر لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، مع الوضع في الاعتبار أن الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين إذا زينا دعوة الداعي أو الداعية يكون هذا أفتح لقلوب الناس وأفتح لعقولهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، قطع الاتصال، عاود الاتصال أخي كريم. أختنا تقول هل يجوز وضع صورة الطفلة في العاشرة كصورة شخصية على الفيسبوك؟ وهل يجوز وضع أي صورة للأطفال أو للأشخاص كيعني كصورة شخصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن الصورة الشخصية التي توضع على صفحات الفيس هي صورة ومضية ضوئية وليست صورة ثابتة لها جرم، ومع ذلك الحذر أن تكون يعني صور الأولاد أمر هين أو صور الشباب أمر هين، إنما أن تكون صور لإناث مميزات أو بالغات، لأن الطفلة في العاشرة أعتقد أن هي الآن قاربت سن البلوغ، يعني هي في سن التمييز، في أواخر سن التمييز، ومثلها إذا وضعت صورتها فإنها ربما
هي في الغالب ما بتبقى صورتها، هي بتبقى صورة مستعارة للآخرين، يعني في بعض البعض يضع صور ممثلين وفنانين أو مشاهير أو حتى مشايخ، يعني ممكن يضع صورة لشيخ
يعني
مشهور،
مش بالضرورة أن تكون صاحبة الصفحة، يعني
لا ليست هي صاحبة الصفحة، لكن قد تكون صورة لطفلة هي استحسنتها صورة.
جميل. ما هو إن كانت هذه الطفلة الصورة لطفلة مميزة أو قاربة البلوغ أو بالغة، فإن هذه الصورة في الغالب التي استحسنت من قبلها ربما تكون فتنة للغير، ودائما سد الذرائع واجب ووارد، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والأصل عندنا كمسلمين في الإناث الستر وليس يعني الإعلام بهذه الصورة. والصفحات طبعا متداولة بين عشرات الآلاف في بعض الأحيان، فأنا أرى إن كانت الطفلة مميزة حتى لو مش بنتنا، ممكن تكون طفلة أوروبية، أحيانا يشوفوا منظر بنت في فيلم وتكون يعني تستحسنها جميلة حسناء، طيب احنا وضعنا باب من أبواب الفتنة، خاصة أنه ربما يساور الشيطان المطلعين على هذه الصفحة أن هذه صورة صاحبة الصفحة أو أنها صورة ابنتها أو أختها، ويسول الشيطان تخيل وتصور الشكل والهيئة لصاحبة الصفحة، نحن في غنى عن هذا كل، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا تسأل وتقول هل يجوز للطالبات الرد على أسئلة الطلاب التي تخص الدراسة في الجروبات الخاصة بكل جامعة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كان الحوار عبر الصفحة من خلال الرد على قدر الواجب، إنه الملزمة الفلانية ولا المحاضرة الفلانية ولا موعد الاختبار ولا اللجنة في القاعة الفلانية عند هذا الحد الضروري فلا بأس، لكن إن كان ضروري، لكن هل من الضرورة أن يتحاور الفتاة أن تتحاور الفتاة أو مع الشاب؟ طب ما الشاب مع الشاب، يعني أليس له زميل إلا هذه الزميلة؟ أليست لها زميلة إلا هذا الزميل؟ يمكن أن تكون طالبة مع طالبة، ماشي، إيه المشكلة يعني؟ إنما أن مش بالضرورة إنه الطالب يأخذ المعلومة من طالب، ما يأخذها من طالب آخر في نفس السكشن في نفس المجموعة، فهذا أفضل. ليه؟ لأنه لا تتبع خطوات الشيطان، قد يبدأ الحديث جادا محافظا على قدر الضرورة، ثم يتدهور الأمر رويدا رويدا حتى ينسحب الحديث إلى أمور خارج إطار الدراسة، فيتطرق بعد ذلك إلى الأمور العامة التي تجلب يعني مسار للفتن، ونحن نربأ بفتياتنا وفتياننا أيضا عن الولوج في هذا الباب الخطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب لما منع الاختلاط، وليس بالضرورة أن تكون الاختلاطات بالأبدان، يمكن أن تكون الاختلاطات عبر الهاتف، يمكن أن يكون الاختلاط عبر صفحات الحوار والدردشة، ويمكن أن يكون عبر تبادل الفيديوهات وتبادل الصور وتبادل. ففي هذه الحالة نقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فالله لا يحب الفساد، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحب أن أنوه وأذكر المشاهدين الكرام أننا في انتظار اتصالات حضراتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء، والحلقة معكم ليست معادة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتتني وظيفة في مدرسة حكومي بشرط أدفع مبلغ 30,000 واسمي يدخل في الكشف وأعمل مقابلة الاختبار وأشتغل بعد 6 أشهر وبعدين أثبت، حكم ده حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا عين الحرام، لأن هذه رشوة صريحة، فالمدرسة الحكومية مدرسة نظامية، والقائم على أمر المدرسة كان الناظر أو مدير المدرسة أو حتى مدير الإدارة أو حتى وكيل الوزارة أو حتى الوزير، كل هؤلاء مستأمنون على وظائفهم وهم عمال عموميون، لا يجوز أن يتقاضوا خارج إطار ما يصرف لهم من جهة الحكومة أي مال من المتعاملين معهم، سواء طلاب أو مدرسين أو طلاب لوظائف أو غير ذلك. هذه رشوة صريحة. حتى الهدية، يعني يمكن أن احنا نحرف المعنى ونقول أصل دي ما نخليها هدية أو نخليها إكرامية، حتى لو غيرنا الاسم فإن تغيير الاسم لا يعني تغيير المضمون. لكن بعد ما تشوف الاتصال برا.
أخونا الأستاذ رضا عاد إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. طب سريعا وقف التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان التواصل، تفضل أخي كريم.
طيب ماشي. أنا ماشي. بص بقول لحضرتك، كنت عايز أسأل الشيخ، كان زوجتي كان عندها مس أو ساحل، فموضوع يعني له علاقة بموضوع الموضوع يعني الحمل وكده.
نعم بنعفية. هي يعني الحمل لسه ربنا ما قدرش؟
ما فيش نصيب في ثاني شهر يعني.
طب انت رابط ده بالمس والسحر. طب شيخنا يجاوبك، حاضر ربنا يعافيها. هي عندها بالفعل وانت اتأكدت ولا انت شاكك؟
لا هو كان عندها بس بعد الشيخ يعني، يعني الحمد لله الناس يعني ادان وقت الشيخ بس الحمد لله خفت، بس هل ده له علاقة ده؟
طيب حاضر ربنا يعافيها حبيبي، ربنا يرضى عنك وعنك، شكرا اتصالك. نعم شيخ الكريم، يعني هذا رشوة.
نعم نقول هذه رشوة، لا يجوز للمسلم أن يدفع، لأنه لعن الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي دفع والمرتشي اللي أخذ والرائش الوسيط بينهما، كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب مثلا ما فيش وظيفة، يا أخي من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبواب الرزق يا إخوة ليست موقوفة على الوظيفة الميري، مش هنفضل طول عمرنا نتمرغ في تراب الميري، إنما الوظيفة وأبواب الرزق متيسرة ومفتوحة حتى ولو كانت ببعض المشقة، وليس بالضرورة أن يبحث عن وظيفة تناسب مؤهله. أخي أنت تقابل مهندس خريج الهندسة وشغال في بنزين، تقابل محامي، أنا قابلت أخ محامي يعمل في مشروع غريب جدا، مشروع تجميع القمامة أو تدوير القمامة إنجاز التعبير. فليس بالضرورة أن نبحث عن وظيفة تناسب المؤهل اللي يضطرنا في يوم من الأيام أن ندفع رشوة ونبدأ حياتنا بهذه الكبيرة من الكبائر، وبالتالي سيكون ما بني على باطل فيه خطر كثير كبير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ رأفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا وعليكم السلام.
بعد فضلت الشيخ عن رفع الأيدي في الدعاء بعد الجنازة إن شاء الله عند المقابر، بس السؤال الأول. أيوة إن شاء الله. السلام عليكم وسلم.
أيوة حبيبي سمعينا، قط التلفزيون عشان ما تعيدش كلامك تاني.
أيوة سلام حضرتك.
رفع اليدين عند الدعاء عند في المقابر.
بعد تشييع الجنازة رفع اليدين.
عند تشييع الجنازة تمام.
جماعة كده وواحد يأمل.
حاضر.
والسؤال الثاني، أنا مدرس في مدرسة، هل يجوز لي الأكل من التغذية المدرسية بيوزعوا لشكوك كده؟ يجوز لي الأكل منها ولا ده حرام؟
الأكل من إيه؟
من التغذية المدرسية اللي بتوزع في المدرسة.
من التربية المدرسية. حاضر. على نفقة الوزارة صح؟
يعني مش مكتوب أكثر الكلمات، هي مكتوب على التغذية المدرسية، يعني يجوز لي الأكل ولا حرام؟
ده بيبقى جاي للمدرسين ولا للطلبة ولا
هي جاي للطلبة اصلا؟
للطلبة. حاضر.
بس مش كاتبين حاجة للطلبة ولا شيء مكتوب عليها اي خاص بالتغذية المدرسية، هل يجوز المدرسين الاكل منها؟ طيب. لان بيوزعوا على القائم عليها، يعني بيدخل المدرسين كده ويدي كل واحد بكون كده، الواحد يعني فيها شبهة ولا ايه عشان الواحد يمتنع عنها ان شاء الله.
حاضر ربنا يحفظك، شكرا على اتصالك أخي الكريم. أخونا رضا يعني زوجته كانت يعني كما وصف عندها مس وسحر وعولجت بحمد الله، هل له علاقة بعدم الحمل حتى الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا موضوع المس الشيطاني وموضوع الأسحار والأعمال هذه الأمور ليست على الأمر اليقيني، يعني ليس يقينا انه المعالج شخص سحرا ان يكون فعلا المريض مريض بالسحر. هذه امور ظنيه وربما يتعرف عليها بعض اخواننا المعالجين الذين لا انصح اصلا بالذهاب اليهم ببعض القرائن. احيانا تكون قرائن ساذجه ووهميه، يقول يعني مثلا انت تشعري مش عارف بدوخه، انت تشعري بايه. فهذه الامور ليست على سبيل القطع واليقين، لكن خلينا نسلم ان هي كانت صفحه واغلقت، كانت تشتكي من بعض الشكاوى ولله الحمد تداوت وعولجت ولله الحمد صحت الآن. أما أن هذا الأمر له علاقة بالإنجاب من غيره فده بعد الاتصال.
بعد الاتصال. أم مصطفى السلام عليكم يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ الله يكرمك.
الشيخ معك
تفضل. ممكن أسأل أختنا. بس مش بالنسبة دلوقتي لو أنا حاطة فلوس في البنك الإسلامي، بنك فيصل الإسلامي، فدلوقتي أنا كنت سألت قبل كده قالوا لي إيه تاخدي الأرباح عادي، يعني ممكن تطلعي منها جزء وممكن تاخديها. فأنا دلوقتي يعني اللي باخده منها كل 3 شهور بطلع منه جزء والجزء الثاني باخده، هل كده حرام ولا إيه؟ ماشي. ليه سؤال تاني معلش، دلوقتي لو حد جاب مثلا عمل مشروع، مثلا جوزي طلع معاش، جبنا مشروع عربية، جبنا شقة استثمار، أي حاجة من دي، هل دي بيطلع عليها زكاة؟ والزكاة اللي بتطلع عليها بتبقى نظامها إيه؟ يعني إن إحنا لو خدنا الفلوس أول بالو وصرفناها أو لو شلناها ولا إيه الزكاة بتطلع إزاي؟
حاضر يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم مصطفى. نعم. علاقة المس بعدم الإنجاب.
أما علاقة الجن والمس والسحر يعني يكون مانعا من الإنجاب فإن هذا أمر لا أقنع به أبدا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسلط بعض عبيده وهم الجن والشياطين على عباده الصالحين المسلمين الموحدين ليكون تحكمهم في الإنسي حتى منع الإنجاب، هذا أمر لا أتصوره على الإطلاق. فالإنجاب هذه هبة من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول يهب هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يرد دليل في الشرع فيما أعلم لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يمكن أن يتسلط حتى يمنع نطفة الآدمي أن تلقح بويضة الأنثى أو أن يسقط حملا من الرحم، إنما هو ممكن أن يسبب بعض المتاعب النفسية نعم، والوساوس نعم هذا وارد، أما أن يتحكم حتى في مسألة الإنجاب فهذه محض خصوصية للرب تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لكن ما هو الحمل تأخر يا مولانا، ما يتأخر يا سيدي يتأخر، هذا قدر الله عز وجل، والمسلم مؤمن بهذه العقيدة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا قدر الله عز وجل. بعضهم يتأخر الإنجاب شهرين ثلاثة، بعضهم يتأخر الإنجاب 7-8 شهور، بعضهم يتأخر الإنجاب سنة واثنين، وهناك من يتأخر الإنجاب سنوات ثم يرزق وأنت لا تدري أين الخير، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالله عز وجل هو في ذلك حكمة، إن تأخر الإنجاب فارضى بما قدر الله عز وجل وبما قضى، ومع أخذك بالأسباب والتداوي خلي عقيدتك أن هذا أمر لله عز وجل لا يتدخل فيه أحد من خلقه لا إنسي ولا جني على حد سواء، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يهبك الله تبارك وتعالى عما قريب بالإنجاب والأولاد، ونسأل الله أن يكونوا إن شاء الله عز وجل عونا لك على طاعة الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل ويقول أخي يعمل محاسبا في شركة مقاولات ويطلب منه أن يشتري لوازم البناء بمبلغ محدد من مديري، ولما يذهب يشتري اللوازم يحاول يجيبها بمبلغ أقل، فالفارق ده أحيانا يأخذه هو وأحيانا يرده إلى الشركة، فما حكم هذا الفارق في المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أتساءل مع هذا الأخ المحاسب بارك الله فيه، ما الذي يحملك على مرة تأخذ ومرة ترد؟ أكيد في نفسك شيء، يعني ما هو المبرر الذي يجعلك في هذه المرة ترد وفي الأخرى تأخذ؟ أنت يا أخي الحبيب محاسب يعني موظف، فأنت مستأمن على أداء وظيفتك وهذا جزء من وظيفتك، فما دمت هذا الأمر جزء من وظيفتك تتقاضى عليه جزءا من المرتب المعمول المعروف معك في الشركة، فلا يجوز لك بحال أن تستحل قرشا واحدا، لا أن تترك مرة وتأخذ مرة أبدا، إنما عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره عما سبق وأن ترد ما أخذت من استحقاقات الشركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجسد الذي نبت من سحت النار أولى به، هذه واحدة. الأمر الثاني إن مال الشركة ده في الغالب مال غير أو مال عام، فمال الغير يعني شديد محرم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكل المسلم على المسلم حرام ماله دمه وعرضه وماله، أو دمه وماله وعرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان مال عام يعني شركة قطاع عام أو حكومة أو قطاع أعمال، فسيكون التحريم أشد، لأن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص. ماذا لو اختصمك 90 مليون مصري يوم القيامة؟ يا رب هذا أخذ من مالنا شيئا ولو كان يسيرا، كما قال الصحابي ولو كان قضيبا من أراك.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام ولو كان قضيبا من أراك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا رافت سأل سؤالين، السؤال الأول رفع اليدين عند تشييع الجنائز في المقابر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أتصور أنه يسأل عن رفع اليدين في الدعاء،
في الدعاء عند
عندما يطوف. نعم. أقول وبالله التوفيق أن الدعاء عند المقبرة والاستغفار للميت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد الحديث عنه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذه الحالة فإن من آداب الدعاء رفع اليدين، وأهل العلم كالإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر وغيرهم يقولون رفع اليدين أدب متواتر في كل دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المسجد ولا في البيت ولا في عند المقبرة، هو أدب ملازم للدعاء. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما عليه صفرا خاويتين. وفي حديث الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام وملبسه حرام، قال يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وفي النهاية أن يستجاب له لأنه حرام المطعم والملبس والمأكل والمشرب والعياذ بالله. فالشاهد أن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء أيا كان الدعاء نوعا أو مكانا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي.
الحمد لله على السلامة يا شيخنا، وعودة حميدة إن شاء الله ربنا يتمشى عليك يا رب.
بارك الله فيكم والله يكرمك.
الله يخليك. عندي سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول، يعني كنا موجودين في تجمع نسائي وفي أخت منتقدة وكانت مركبة رموش بشكل كان واضح يعني، فانا ما علقتش في الاول، بس لما لقيت ان في كلمات اطراء واعجاب حسيت انه لا، في لازم في انكار منكر يعني، فابتدينا نتناقش في الموضوع. طيب بالدليل، فانا طبعا مفيش دليل صريح في حكايه الرموش دي، فبالقياس بقى على النص الواصله والمستوصله بما ان في عله مشتركه في ان ده وصله في الشعر وده وصله في رموش الحاجب الاثنين شعر يعني، فانا ليا جوز بالجانب طبعا انه زينه وهتبقى ملفته وهيمنع الوضوء، فهي كانت بتجادل يعني انه طب بالقياس بقى يبقى كمان المسح على خفين، يبقى كمان احنا ممكن حاطه الرموش على وضوء، يبقى كان يجوز انها تعمل، بس ده هيقعد 3 ايام الرموش. فانا بس كنت عايزه اعرف انا قياسي صحيح، وهل هي كمان قياسها كده صحيح؟ يعني انا عارفه ان هي بتفتح،
يعني هي قاسه المسح على الرموش كالمسح على الخفين.
يعني طبعا انا قست القياس بتاع الواصله والمتوصله في الشعر، ويعني في عله مشتركه ده وصلة الشعر الراس وده وصلة الشعر الرموش. هي قصدها
لكن هي رموشها دي يطلع عليها الرجال ولا بتبقى يعني؟
طبعا هي منتقده ونقابها كمان واسع مش محكم، فطبعا المنظر ملفت يعني. اصلا على علم متحده مجالس علمي يعني، فكان لازم يحصل حوار يعني.
حاضر يا
مرحبا. السؤال الثاني معلش بعد اذنك برضه.
اتفضل.
كان عندي مجموعة من الأخوات بيزوميني في البيت يعني، وفيهم أخت عزيزة عليا بس هي أول مرة ما تخش بيتي، وكانت حاسه بالغربه شويه، كلهم واخدين على البيت لكن هي كانت حاسه بالغربه شويه. فانا في ساعه صلاه العصر هنصلي الجماعه حبيت ان انا يعني احسسها بالالفه فقدمتها في الصلاه. ففضل يموني بقى المفروض صاحبه البيت واللي اكثر حفظا والقصه دي هي اللي بتقوم ما ينفعش، بس انا كنت قدمتها خلاص يعني ما كانش ينفع الكلام. ففي نص في حكايه تقديم الضيف انه يصلي في البيت عندي، في نص صريح في الموضوع ده. وجزاكم الله خير.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برعايه الله ورحمه الله. اخونا رأفت كان له سؤال اخر، مساله الاكل من التربيه المدرسيه، في حاجات بتوزع على الطلاب، هي مش مكتوب عليها لا طلاب ولا مدرسين، القائم عليها يوزع هذا على بعض المدرسين او على المدرسين، هل فيها كما قال اخونا رأفت شبهه، ياكل ام لا ياكل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كانت الوجبه المدرسيه مخصصه حسب قرار الاداره للطلاب والتلاميذ فانه في هذه الحاله يمنع منها غير الطلاب والتلاميذ سواء كانوا مدرسين أو عمال أو غيرهم. أما إذا كان الوجبة عامة لمرتادي ورواد المدرسة ففي هذه الحالة سيدخل المدرسون والمعلمون على حد سواء. لكن دعنا من هذا الأمر إلى أمر آخر، إن كان العادة بتجلي أن هناك نسبة غياب في الطلاب والتلاميذ وبالتالي تفيض بعض الوجبات، إن كانت هذه الوجبات فائضة بعد سد حاجة التلاميذ الحضور في هذا اليوم وزادت بعض الوجبات، ورأى القائم على أمر التعيين المدرسي أو الوجبة المدرسية أن يعطي المدرسين من هذا الفائض لألا تفسد، ففي هذه الحالة يجوز طبعا أن يأكلوا منها وأن يشربوا منها.
مش يأكلوا هم ويطلقوا؟
لا طبعا مش يبدأ بالمدرسين طبعا لسد الأول حاجة المعنيين لما التلاميذ والطلاب، ثم إن كانت هناك فوائد بسبب يعني نسب وجبات تأتي زيادة شوية في العد أو غياب عند الطلاب والتلاميذ ففي هذه الحالة لئلا تفسد لأنه مش تبقى لبكرة مفيش مخازن أصلا، فبالتالي يجوز في هذه الحالة أن توزع على الموظفين والمدرسين والعمال والإداريين على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد. نعم تفضلي يا أختي.
أهلا بحضرتك، ربنا يجازيكم خير ويجعلنا وإياكم في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب.
ممكن أسأل الشيخ سعدان عن السؤال لو سمحت؟
نعم تفضلي.
لو سمحت
الصوت في تقطيع.
كبير.
بتقولي يا أم محمد بتقولي إيه؟
أبويا ميت الله يرحمه من أربع سنين.
رحمة الله عليه.
فإحنا بنقاهم قديم اثنين، فكان سيد بيت كبير فلاحي، وقبل ما يموت كان موصي بإن البنات تبني على بعضها جوه، لأن دي مشكلة بصراحة مش عارفين نحلها من يوم ما مات. المهم ليا أختين بنوا جوه، والحتة اللي برضه كانت الله يرحمه محددها للولدين، فجه الولد الكبير فجأة وقال ان في ميه بتنزل عليا ايام الشتاء فانا عايزه ابني جوه، فبدا يبني معانا، خد الدور الارضي واختي الكبيره خدت الدور الثاني واختي الثانيه خدت الثالث وانا المفروض ان ليا الرابع. فانا ليا دلوقتي ظروف صحيه. وبعدين بصراحه هم مش مريحيننا من يوم ما بنوا معانا جوه، هم مش مريحيننا. فهو دلوقتي انا بعرض عليه ان انا اشتري منه الشقه اللي بناها من 10 12 سنه. طبعا السعر مختلف، فهو رافض وعايز ابنيه الدور الرابع معانا رغم ان حقه بره عايز ينبني. هل انا كده يا شيخ لو سمحت انا ظلمته؟ بيقول لو ابوكي كان كتب الشقه ديت من ساعه ما انبنت باسمي ما كانش حصل اللي حصل، بس والله والله احنا رافضين ان هو يبني معانا تاني جوه لان عامل مشاكل هو ومراته وعياله معانا. احنا عايزين يعني ما حد يسمع بينا، دي وصيه الاب قبل ما يموت. فهل انا كده ظلمت يا شيخ؟ بالله عليك ترد عليا لان الموضوع ده عامل مشكله كبيره معانا في البيت.
حاضر يا محمد في رعايه الله وعليك صلاه الله وبركاته. مع السلامه. اخونا الاخت ام مصطفى، مساله الفوائد من البنك الاسلامي او بنك يعني هي سمت البنك، تاخذ جزءا من هذه الارباح او الفوائد ويعني تخرجها في سبيل الله والجزء الآخر تنتفع به، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول للأخت السائلة بارك الله فيها، أنتم تعرفون مذهبي في هذه المسألة، مسألة البنوك الإسلامية القائمة الموجود عليها هيئة رقابة شرعية من علماء أجلاء نثق في ديانتهم وأمانتهم وإقرارهم للمعاملات على حسب الراجح عندهم. وفي هذه الحالة يجوز أن نتعامل مع هذه البنوك، ويجوز أن ننتفع بالأرباح التي تدر علينا في المدد المالية المعروفة عندهم كل 3 شهور كل 4 شهور، سواء تصدقنا ببعض منها أو لم نتصدق، لا يلزمنا أن نتصدق بجزء منها، لكن إن تصدقنا هذا من باب الصدقة العامة وليس من باب التخلص من نسبة مال مشتبه أو محرم دخل علينا من الأرباح. أبدا يجوز لك أن تنتفع بالأرباح بالكامل، أما إن تصدقت فهذا أمر يرجع إليك من وسع الله عليك وأجرك فيه على الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا.
من فضلك أهل بك بي، أنا دلوقتي عندي 3 بول فبيقع مني نقطتين 3، ممكن الهدوم أرش عليها مية ولا لازم أغير؟
حاضر.
بشكل صح.
رعاية الله يا عم محمد، ربنا يشفيك ويعافيك. رعاية الله شيخي، المتبقي وقتهم قليل. أختنا مصطفى يعني زوجها على المعاش أو اقترب على المعاش، لو اشتروا سيارة أو شقة من باب الاستثمار، زكاة المال كيف يحسبونها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هنفترض جدلا إن هم تيسر معهم مبلغ من المال اشتروا به سيارة لتشغيلها أجرة، في هذه الحالة السيارة نفسها ليست عليها زكاة، انما الزكاه على الريع يعني على الدخل،
يعني تبقى زي المحل يعني
زي المحل زي المصنع. نعم بالضبط، على الدخل الذي يدخل علينا من هذه السياره، او اشتروا شقه واجروها استثمروها بالتاجير، فايضا ليس في الشقه نفسها زكاه، انما الزكاه على الدخل الذي ياتي الينا اذا توفر من هذا الدخل او من ذاك ما يصل حد النصاب عند راس الحول. يعني احنا بنحدد لنفسنا يا اخوة زي ما قلنا كتير، نحدد لنفسنا رأس الحول، وليكن رأس الحول من بداية ما نشتري السيارة. اول ما نشتري السيارة نقول خلاص يبقى بداية النشاط 1/1/2014، يبقى ان شاء الله في 31/12/2014 حيكون ده رأس الحول بتاعنا. نشوف في 31/12/2014 نهاية السنة ايه اللي توفر معانا. توفر معانا مبلغ من المال، طب هذا المبلغ وصل للنصاب؟ نصاب طبعا ما يقارب 85 جرام من الذهب، قيمتهم تدخل لها الآن في 25,000 جنيه تقريبا بالمصري. فإن توفر معانا عند رأس السنة عند رأس الحول مبلغ يساوي النصاب، يبقى في الحالة دي هنؤدي الزكاة بواقع 25 عن كل 1000 يعني 2.5%. وإن كان عند رأس السنة توفر مبلغ أقل من النصاب، يبقى مش هنؤدي الزكاة في هذه السنة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليك صبرك الزعش حافظ
بحضر. الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا.
أهلا بك يا فندم. والله عندي سؤال للشيخ شعبان، بالنسبة أنا طول عمري بدين لله بالبنوك فلوسها ربوية، حتى البنوك الإسلامية في الفايدة بتاعتها، ولكن هنا في جدل دايما، أنا متابع الشيخ شعبان بيتكلم دايما على بنك توصل مثلا وأبو ظبي الإسلامي إن الفلوس ممكن يكون هو متأكد منها. بالنسبة للشيخ سامي السرساوي أو الشيخ مصطفى العدوي،
لا الشيخ سامي السرساوي رأيه زي رأي الشيخ شعبان، هو الشيخ مصطفى العدوي رأيه في المسألة في البنوك الإسلامية هو المخالف. نعم. لكن الشيخ سامي نفسه رأي. نعم.
طيب أنا مش عارف يعني أحسن المسألة دي، أنا مدى حياتي ما كنت بشك في الأمر ده.
طيب،
فهل في متابعة منهم للبنوك أو عنده معلومة هو بإدارة البنك إزاي أو بيشتغل إزاي؟
واضح كلامك يا عم محمد. حاضر،
وسلمني على الشيخ جدا جدا جدا.
يا رب يحفظك ويحفظه. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة مهمة. أمة الله الأخت المنتقبة صانعة الرموش الصناعية والجدل والقياس، يبدو أن المجلس كان مجلس علمي. ها أختنا قاست على الواصلة، وهي الأخت صاحبة الرموش قاست على المسح على الخفين، فأيهما كان صوابا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هو الخلاف كان فين أصلا؟
في مجتمع نسائي.
يعني الخلاف في مشروعية الرموش المستعارة ولا في عدم مشروعيتها؟
آه.
ولا الخلاف في
لا هي الأخت لما وجدت
الوضوء يعني.
لما وجدت هناك ثناء ومدحا على الأخت صاحبة الرموش الصناعية فقالت لها ده حكم الواصلة. فالتانية قالت لها لا ده مش واصلة.
إذن في المشروعية وعدم
في المشروعية وعدم
يعني
المشروعية.
إذن الحديث في المشروعية وعدم نعم. المشروعية.
ويبدو ان المساله دخلت تحت توضي ازاي
طيب على العموم خلينا في الامر الاول وهو المشروعيه من عدمها. الحقيقه انا لست مع القياس على الواصله والمستوصله. يعني انا لا اقيس لا ارى استساغه القياس في الرموش المستعاره على قياس الشعر اللي هي ورد حديثه ونصه لعن الله الواصله والمستوصله. إنما أنا أراها من باب آخر ألا وهي هي من الزينة المكتسبة المباحة ما لم تكن محل فتنة وتبرج.
هي قالت إن الأخت نقابها واسع وواضح ويظهر.
يعني هي إذا وضعت الرموش المستعارة في البيت لنفسها أو للزوج لا أقول لها شيئا.
حتى لو توضأت عليها؟
ما خلينا الوضوء بعد شوي.
طيب.
خلينا نشوف المشروعية الأول. إنما إذا خرجت بها إلى الشارع وهي لا تلبس البيشة. إنما تلبس النقاب فقط فالنقاب يظهر
العينين
وفي هذه الحالة سنقول هي زينة مكتسبة مباحة لكنها الآن صارت نموذجا أو صورة من صور التبرج خاصة أن الناس من أهل العلم يقولون الوجه عنوان البدن والعينان عنوان الوجه ففي هذه الحالة نقول أنت الآن على صورة من صور التبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإما أن تتركي هذه الرموش المستعارة إذا خرجت من البيت وإما أن تستور العينين بالبيشة فهي أدعى لسترهما إلى حد كبير عن أعين الناظرين إليه. أما مسألة الطهارة الوضوء فهل هي إذا توضأت عليها هل هذا يعني ينقض وضوءها أو يجعلها كما ورد حديثه عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار؟ أنا أقول إن كانت الرموش المستعارة تغطي الشعرة الأصلية غطاء كاملا يعني تسحب الشعرة داخلها وهذا شيء طبعا مش وارد إنما هي شيء معلق على الشعرة فهذا التعليق للشعرة المستعارة على الشعرة الأصلية لا يمنع وصول الماء إنما لو كانت الشعرة المستعارة هي تغطي الشعرة الأصلية وده طبعا شيء مش متصور عقلا ففي هذه الحالة نقول لا يبقى الماء لم يصل إلى رموش العينين فويل للأعقاب من النار قياسا عليه فلا أدري الحقيقة الأمر عند المختصين من النساء في أي صورتين
لكن يبدو أن أختنا أمة الله المتصلة كانت عندها كان عندها بعض الحق لأنها الأخت يبدو أنها تخرج بلا بيشة
ودلك
في تبرج تمام.
لا لمنعه لكنه بالخارج يصير نوع من التبرج إلا
في البيت للزوج
في البيت للزوج أو وسط الأخوات
أو وسط الأخوات لكن هتخرج وسط الرجال يكون فيه
لازم يكون فيه ساتر.
قدمت إحدى الأخوات لما استشعرت الغربة فبعض الأخوات قلنا لها أن يعني المفروض أنت اللي كنت تصلي أنت صاحبة البيت فهل في حديث في تقديم الضيف أو الضيفة في الإمامة؟
لا هي المسألة اللي فيها أكثر من حديث ألا وهي إنه من أصول الإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه أو في سلطانه إلا بإذنه فصحيح صاحب البيت أو صاحبة البيت أولى أن تؤم المصلين معها أو معه إلا أن تأذن هي لغيرها أو يأذن هو لغيره ممن يراه أهلا للإمامة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أم محمد. السؤال طويل لكن يبدو أن كان في وصية من الأب أن البنات يبنوا جوه في البيت الريفي والأولاد يبنوا بره. في أخ عنده مية بتنزل وبتاع فقال لهم أن أنا أبني معكم وبعدين حدثت إشكاليات مع بيته وهو فهل لو يعني الأخت منعت أو باعت له أو اشترت منه يعني هل بظلمته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو إن كان طبعا الأصل أنه لا وصية لوارث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لكن هذه الوصية أعتقد أن هي تدخل في معنى تنظيم توزيع الإرث بين الإخوة والأخوات عن طريق الأب رحمه الله. يعني هو لم يتدخل في أنصبة، إنما تدخل في عملية تنظيم تداول الحقوق فيما بينهم، فخلى البنات يبنوا جوه وهم ارتضينا ذلك، وخلى البنين أو الرجال يبنوا برا وهم أيضا ارتضوا لإخوانهم ذلك. لكن في هذه الحالة التي تشابكت فيها المصالح وأصبح الأخ له شقة داخل البيت أو البناية اللي فيها بنايات أخواته، وحدثت المشاكل، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. هو أولا ما كان ينبغي له أن يفعل هذا، وهم شكر الله لهم أنهم أتاحوا له ذلك من باب أن هو الأخ لهم يعني. إنما في هذه الحالة مدام وردت مشاكل سواء منه ولا من زوجته ولا من أولاده، فلهن الحق في هذه الحالة أن يقولوا له توكل على الله، شوف انت
يشتروا
منه الشقة خلوصا من هذه المشاكل، يشتروا منه الشقة. بس طبعا لما يشتروا الشقة يشتروها بسعر اليوم وليس بسعر
من 12 سنة يعني.
اللي بناها من 10 ولا من 12 سنة، لأن يعني هذا سيكون ظلم وإجحاد لحقه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عم محمد شفاء الله عافاه، سلس بول يرش على الملابس ولا يغيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت معذور أخي الحبيب، نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. وفي هذه الحالة أقول إن الدين يسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يسروا ولا تعسروا. فأنت لا يلزمك أن تغير الثوب كاملا، إنما يجوز لك أن ترش بعض الماء على موضع النقطة أو النقطتين، لأنه قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه وسيلة تطهير، كما صب دلو الماء على بول الأعرابي في بقعة مسجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل هذه وسيلة لتطهير هذه البقعة من البول. فأنت يجوز لك أن ترش على موضع نقاط البول، لا أن تغير الثوب كله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عن محمد المتصل الأخير ومسألة البنوك الإسلامية، وهو يرى أو يعني أو مستريح أنها حرام مثلها كمثل أي بنك آخر، وحضرتك وسائر مشايخ البرنامج وغيركم يعني يبيحون، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وأسأل الله أن يحفظكم جميعا له رأي آخر في هذه البنوك، فماذا تقول شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول طبعا سيدنا الشيخ مصطفى العدوي على مش على رؤوسنا فقط، على رؤوس الدنيا كلها، وكذلك بقية الشيوخ، الشيخ سامي والشيخ أبو بكر غفر الله لنا ولهم أجمعين، ولكل وجهة هو موليها. وأعتقد يا أخي الحبيب أخ محمد السائل، أنه لو كان الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة الآن على قيد الحياة، وتبوأ كل واحد منهم قناة من القنوات ليسأل هذا السؤال، ربما لم تأتي إجاباتهم واحدة، سيختلف إجابة الشافعي عن مالك وعن أبي حنيفة.
حاصل هذا وارد كثيرة،
وهو حاصل واقع نعيشه في عشرات المئات بل عشرات الآلاف من مسائل الفقه العملي، إنه هناك اختلاف وتنوع بين أهل العلم، وهذه المسألة أيضا تخضع لهذا النوع من المسائل الخلافية. صحيح الأم الرئيسية اللي هي الربا حلال ولا حرام ما حدش يختلف، والشيخ سامي شرح الله صدره ويختلف على إن الربا حرام، ولا أنا أختلف على إن الربا حرام، لا ليس هذا هو رأس المسألة، الكل متفق على أن الربا حرام، لكن الخلاف في المعاملة دي من الربا المحرم ولا لا، هذا هو الخلاف في تكييف المعاملة. فأنا ممن أثق في الهيئة، هيئة الرقابة الشرعية على بعض البنوك الإسلامية خاصة البنك المذكور، وأنا سبق إن شرحت المسألة دي بجزء من التفصيل، وقلت إني زاملت فضيلة الشيخ
الدكتور ناصر فريد واصل،
أسبق الدكتور ناصر فريد واصل 6 أشهر في الجمعية التأسيسية لدستور 2012، وتكلمت معه كثيرا جدا في أمر المعاملات التي يتم إقرارها وأنا معترض عليها، فقال يا أخي أنت تحاكمني على المذهب الحنبلي وأنا أقررت على المذهب الشافعي، وآخر يحاكمني على المذهب الحنفي وأنا أقررت على المذهب المالكي، وآخر مش عارف يحاكمني على المذهب المالكي وأنا أقررت على المذهب يعني أهل الظاهر. فهذا هو التيسير في المعاملات،
ومجامع البحوث الإسلامية في العالم كله أباحوا هذه المعاملات الإسلامية.
هذا هو التيسير في المعاملات، إنما إذا كان الأخ بارك الله فيه هو يقول شرح الله صدري للقول بالتحريم، خلاص بها ونعمت، وأنت على قول يقول به إمام عالم من المعاصرين وهو الشيخ مصطفى العدوي
حفظه الله
تبارك وتعالى. فليس في هذا الأمر غضاضة، بارك الله فيك،
دعم هتصور
إن استشهد الأمر عليك من فتاوى الشيوخ لا من أصل الحكم في المسألة. في هذه الحالة دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو استفت قلبك فما اطمأن إليه قلبك واطمأنت إليه نفسك، فقد أصبت فيها قول إمام أو شيخ ممن تثق فيهم، سواء قلت بالإباحة على حسب ما يقول الشيخ سامي، أو قلت بالتحريم على حسب ما يقول الشيخ مصطفى العدو حفظ الله الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
لكن اجعل هذا دينا لك وليس فتوى لغيرك، يعني أنت وما تطمئن إليه نفسك يا أستاذ محمد، إنما ما تروحش بقى في الدنيا كلها تقول لهم لا ده حرام، أنا شايف أنه حرام، لا، اجعل اختيارك لنفسك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا تجعله فتوى عامة للناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
عليه وسلم. سريعا شيخي الكريم، هل لو المرأة رقت المريضة وطلبت أجرا، هل هذا حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو أنها فعلت ذلك اللي هي الرقية من أدب الزيارة، لأنه من آداب زيارة المسلم للمريض المسلم أو المسلمة للمريضة المسلمة الرقية له والدعاء له، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا اتخذت هذا على سبيل المهنة أو على سبيل الحرفة أو على سبيل الاستئجار فلا بأس، لأن الرجل كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح رقى سيد القوم الملدوخ بفاتحة الكتاب واشترط عليهم مقدما قطيعا من غنم، وأخذ الأجرة وعابه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرحوا الأمر عليه قال وما أدرك أنها رقية، خذوها واجعلوا لي سهما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم عقب بقول إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل.
نعم.
فالأفضل أن يتجعل هذا من باب سنة زيارة المريض حسبا لله عز وجل، لكن إذا انتهت هذا الأمر وأخذت أجرة، سواء أخذت جعلا هم أعطوها أو اشترطت عليهم مقدما، فإن هذا شيء مباح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ شعبان درويش، وربنا يديك الصحة والعافية.
الله يكرمك،
وإن شاء الله تعالى نراك غدا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ومتعكم الله ونفعنا الله بعلمكم، وأشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام، والشكر موصول أيضا لجميع فريق عمل البرنامج وجميع العاملين على قناة الندى الفضائية، حفظها الله من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.